الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 25 من باب شروط الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. وذكرنا النافلة، مسائل النافلة على الدابة، أو مسائل استقبال القبلة للنافلة على الدابة. وذكرنا قول المصنف رحمه الله: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. ويفرقون بين الراكب، فقالوا ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي الراكب على الدابة. أما الماشي يقولون وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، زادوا الركوع والسجود إلى القبلة. إذن الحنابلة يفرقون بين الراكب والماشي من حيث استقبال القبلة. هل يلزم استقبال القبلة في النافلة على الدابة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يلزمه استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة، وهو مذهب الحنابلة، على تفصيل ذكرنا قبل قليل أو في المقطع السابق. واستدلوا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم وجه ركابه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وغيرهم بسند حسن. القول الثاني قالوا لا يلزمه استقبال القبلة، وهو قول الجمهور، وهذا هو الراجح، أنه لا يلزمه استقبال القبلة. وأما ما استدل به الحنابلة فهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في حديث أنس السابق الذي استدل به الحنابلة لا يدل على أنه يلزمه استقبال القبلة في افتتاح الصلاة. حديث ابن عمر وحديث عامر الذي ذكرناهما ليس فيه أنه يلزمه استقبال القبلة في افتتاح الصلاة، والله أعلم. المسألة الثانية الماشي، فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للماشي أن يصلي أثناء مشيه في السفر؟ القول الأول قالوا لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثاني قالوا يجوز للماشي، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح. نعم يحتاج إلى حركة، لكن النافلة ليست مثل الفريضة، فيجوز في النفل ما لا يجوز في غيره، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ننبه إلى أن الحنابلة يفرقون بين الماشي والراكب، فيوجبون على الماشي استقبال القبلة في الافتتاح والركوع والسجود، ونقول لا يلزم استقبال القبلة لا في الركوع ولا في السجود ولا في الاستفتاح، وإنما هو مستحب كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. والحنابلة يفرقون بين الماشي والراكب، والراجح أنه لا فرق. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة جديدة، قال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة استقبال عينها. وفرض من قرب، أي من قرب من القبلة أي من الكعبة، وهو من أمكنه معاينة الكعبة، أو الخبر أخبر عن يقين أن من هذه الجهة هي الكعبة، يجب عليه إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج منه شيء عن الكعبة، ولا يضر العلو أو النزول كما ذكرناه سابقا. ومن بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن بعد جهتها، يعني وفرض من بعد عن القبلة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا، لكن يستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متيقنة. على هذا الناس في القبلة على نوعين: النوع الأول من يلزمه إصابة عين الكعبة، وهو من كان معاينا للكعبة أي يشاهد الكعبة، فهذا فرضه استقبال عين الكعبة. الثاني من فرضه إصابة الجهة، وهو البعيد عن الكعبة، ليس عليه إصابة عين الكعبة، وإنما الواجب عليه الجهة. والنوع الثاني اختلف فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا، يعني اختلف أهل العلم في من بعد، القول الأول قالوا فرضه إصابة الجهة، وهو يعني البعيد عن الكعبة يجب عليه إصابة الجهة وليس عليه إصابة عين الكعبة، يعني الجهة كاملة، وهذا قول جماهير أهل العلم وهذا هو الراجح. القول الثاني وهو قول للشافعي أنه يلزمه إصابة العين، للبعيد إصابة العين، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قالوا وقياسا على القريب، وهذا رواية عن الإمام أحمد. والراجح كما قلنا هو القول الأول، ودليله ما ثبت عن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن لا يصح، والصواب أنه موقوف عن عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة. قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني جهة كاملة، عندنا الجهات أربع: المشرق والمغرب والشمال والجنوب. ما بين المشرق والمغرب يعني مثلا الشمال، فجهة الشمال كلها قبلة، هذا معنى كلام عمر بن الخطاب. كذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تجعل شيئا من البيت خلفك وأتم به جميعا، يعني اجعله أمامك جميعا، أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن. ويستفاد منه الذي يشاهد الكعبة يأتم بالكعبة جميعا، يعني بجميع بدنه كما ذكرناه قبل قليل. وقول الله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم قال شطره، والشطر بمعنى الجهة، والجهات أربع، فهذا دليل على أن من بعد يجب عليه إصابة الجهة ولا يجب عليه إصابة العين، ولا يجب عليه إصابة العين، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله فإن أخبره ثقة بيقين، إن أخبره بالقبلة رجل مكلف أو امرأة مكلف ثقة عدل بيقين، يعني يعمل به، يجب عليه أن يعمل به إذا أخبره وقال من هنا القبلة، وهذا الرجل ثقة، الأصل في المسلمين الثقة، لكن أخبر بيقين كأنه ساكن في هذا الحي أو في هذه المدينة فهو عن ثقة، نقول يلزمه العمل به. هذه الحالة الأولى إذا أخبره ثقة بيقين. الحالة الثانية أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، أو وجد محاريب إسلامية، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا يجوز مخالفتها حيث عملها للمسلمين ولا ينحرف عن القبلة. إذا وجدت محاريب، والمحراب عادة يتجه إلى القبلة، فتعمل بالمحراب، تعمل بالمحراب. وقد اختلف أهل العلم في حكم المحاريب على أقوال. قبل أن نذكر الخلاف، أولا المحراب في اللغة هو صدر البيت، وكذلك أرفع بيت في الدار، وكذلك أرفع مكان في المسجد، ويكون عادة في مقدم المسجد. كلما دخل عليها في زكريا، كلما دخل عليها قال المحراب وجد عندها رزقا. المحراب مكان في مقدم الكنيسة، في مقدم الكنيسة. قوله دخل هذا الدليل على أنه كأنه غرفة ونحو ذلك، يكون في مقدم المعبد والكنيسة. إذن هذا معنى المحراب. وقد اختلف أهل العلم في اتخاذ المحاريب في المساجد على أقوال. القول الأول قالوا يجوز اتخاذ المحراب في المسجد، وهو قول أكثر أهل العلم. القول الثاني كراهة اتخاذ المحاريب في المسجد، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أنه بدعة كما ذهب إليه بعض أهل العلم مثل السيوطي، فألف رسالة في يعني بدعة، يرى أن المحراب بدعة. والراجح الله أعلم أنه يجوز اتخاذ المحاريب في المساجد. وثبت عن علي وعن غير واحد من الصحابة كابن مسعود أنهم كرهوا الصلاة في الطاق، والطاق هو الذي نسميه المحراب. إذن كرهوا الصلاة في الطاق ولم يكرهوا الطاق، مما يدل على أن المحراب لم يكن مكروها عندهم، بل إنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا في المحراب كما سيأتي بعد قليل. ثبت عن ابن مسعود قال اتقوا هذه المحاريب، يقول إبراهيم النخعي يعني لا يقوم فيها، يعني اتقوا هذه المحاريب أن تصلوا فيها، لكن لم ينهى عن المحراب. فالراجح الله أعلم أن وجود المحاريب لا بأس بها، ووجد في عهد الصحابة، لكنهم كرهوا الصلاة فيها، لأنه إذا صلى الإمام في المحراب ودخل فإنه ينعزل عن المصلين ولا يشاهده المصلون الذين في أطراف الصف، في أطراف الصف. وقد ثبت عن يعني البراء بن عازب أنه كان يصلي في الطاق، هذا لا بأس به عند البراء بن عازب، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن ابن وجاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا اتقوا هذه المذابح، أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما. قالوا المذابح، قالوا يعني المحاريب. قولهم يعني المحاريب هذا تفسير، تفسير للمذابح، فجعلوا المذابح هي المحاريب، فاستدلوا بهذا الحديث على أن المحراب بدعة، أن المحراب بدعة. قولوا اتقوا هذه المذابح هذا فيه إشارة إلى أن إذا فسرنا المذابح يعني المحراب بالمذابح، فسرناه بالمحراب، معنى ذلك أن المحراب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اتقوا هذه المذابح. مذابح المكان، يعني المذابح له معاني. المعنى الأول مكان الذبح، كان عند الطوائف من النصارى يجعلون مكانا للقرابين في الكنيسة يذبحون. والمعنى الثاني المذابح يعني المكان الذي يتوف فيها الشخص، ويسمى أحيانا المحراب، سمي المحراب لأنه عادة يكون في مقدم الكنيسة أو المعبد، الكنيسة أو المعبد. إذن المحاريب عند النصارى ليست الموجودة عندنا، الموجود عندنا ما يسمى محراب، وإنما يسمى الطاق. أما المحراب فهو كأنه غرفة، لأن زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، قال دخل، قوله دخل دليل على أن المحراب مكان وليس نصف قوس كما يفعله المسلمون في مساجدهم. فالراجح الله أعلم جواز اتخاذ المحاريب. قال المصنف رحمه الله ويستدل عليها، يعني على القبلة، ويستدل عليها في السفر بالقطب. القطب هو نجم، وهو نجم ثابت لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي. فمن يعلم يعرف النجوم يستدل بالنجوم على الاتجاهات، على الاتجاهات. كذلك يستدل عليها بالشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر، ومنازل الشمس والقمر، فتطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ولذلك يستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، أدلة القبلة والوقت. وفي هذا الوقت، في هذا العصر، تسهلت الأمور، ففي الأجهزة الذكية يوجد فيها برامج تخدم هذه، تخدم يعني تخدم تحديد القبلة. فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه التقنية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.